الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث ذكره المؤلف في من كان عجزه عجزا دائما ومستمرا كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وكذلك من كان به مرض لا يرجى برؤه ويمنعه من الصيام، فهذا عجزه عجز دائم، والواجب عليه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، قال: فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال ابن عباس: ليست في هذه الآية بمنسوخة، في هذا الجزء من الآية ليس بمنسوخ، وإنما هي في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. وذلك أن هذه الآية في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه فيها التخيير بين الإطعام والصيام، وهذا كان في أول ما شرع الصيام، فإنه أول ما شرع الصيام في رمضان كان على التخيير، من شاء أن يطعم ومن شاء أن يصوم، ولكن الصيام أفضل. ثم نسخت في الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال فيها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا أمر، فهذه الآية نسخت ما قبلها، لكن ابن عباس يقول هذا الجزء منها ما هو منسوخ، فهي في الشيخ والشيخة أو في الشيخ والمرأة الذين لا يستطيعان الصيام، فإنهم يطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا الأثر الوارد عن ابن عباس يفيد أن من كان عجزه عجزا دائما كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ومن كان مرضه مرضا دائما لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام، فلا بد من هذا القيد، إنه قد يكون المرض مرضا مستمرا ولا يرجى برؤه عادة، لكن لا يمنع من الصيام، كبعض حالات مرض السكر وبعض الأمراض المزمنة لا تمنع من الصيام، هذا يجب عليه الصيام، هذا على الأصل. لكن إذا كان هذا المرض الذي لا يرجى برؤه يشق معه الصيام، لا يستطيع معه الصيام، أو يشق أو يضره أو نحو ذلك، فهذا ينتقل من الصيام إلى الإطعام. أما من كان مرضه مرضا عارضا يأتيه ويذهب كبقية الأمراض المعروفة، فإنه كما قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، يفطر ثم بعد ذلك بعد رمضان متى ما استطاع القضاء يقضي الأيام التي عليه. وهذا الإطعام مر معنا، وأنه إما أن يكون طعاما نيئا يعني غير مطبوخ، فإنه يعطى نصف صاع من قوت البلد، نصف صاع وما يقارب الكيلو والربع تقريبا، كيلو وربع عن اليوم الواحد. فالشيخ الكبير مثلا إذا مر عليه شهر رمضان شهرا كاملا له أن يطعم في كل يوم بيومه، يعني اليوم الأول غربت شمسه يطعم، يخرج كيلو وربع من قوت البلد كالرز والبر ونحو ذلك، وله أن ينتظر حتى ينتهي الشهر فينظر كم عدد الأيام التي عليه فيجمعها ثم يخرج الطعام ويوزعه لكل مسكين كيلو وربع، لأن الله عز وجل يقول: إطعام مساكين في الآية الأخرى، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، هذه في قراءتنا، وفي قراءة الأخرى مساكين. فلذا بعض العلماء يرى أنه يجب أن يكون الإطعام موزعا على مساكين بعدد الأيام، ومنهم من يقول تعطيها لمسكين واحد، لكن المسلم يحتاط لدينه. ولكن انتبه، لا يجوز ابتداء، انتبه لهذا، لا يجوز ابتداء أن تطعم تطعم شهرا كاملا، يعني في أول يوم رمضان يقول بدل أن انتظر فأخرج شهر كامل وأطعمه المساكين، هذا لا يجزيه إلا عن يوم واحد إذا غربت شمسه. لماذا؟ لأنه أدى عبادة قبل سببها، كمن يصلي قبل الوقت، كمن يصلي قبل الوقت، لأن هذا الشيخ الكبير قد يموت، قد يحصل له على قد يعافيه الله عز وجل هذا الذي به مرض لا يرجى بره. فإما أن يطعم عن كل يوم بيومه، أو ينتظر حتى ينتهي الشهر فيخرج هذا الطعام، أو يكون الطعام طعاما مطبوخا، يعني يكون الطعام جاهز للأكل، فهذا لا بأس به أن يأخذ وجبة يعطيها، الوجبة التي يأكلها هو من رز ونحوه فيعطيها لمسكين يأكل، وجبة غداء، وجبة عشاء، إذا كان في رمضان وجبة فطور أو وجبة سحور، وله أن ينتظر حتى ينتهي الشهر فيصنع طعاما عشاء أو غداء فيدعو المساكين بعدد الأيام التي عليه. إذا كان الشهر كاملا 30 يوما فيدعو 30 مسكينا فيأكلون، إذا كان الشهر ناقصا فيدعو 29 مسكين، ولو زاد عدد المساكين والأكل زائد ويريد بذلك الصدقة فإنه ينوي بما كان زائدا يكون صدقة ولا بأس بذلك. لكن هذا الشيخ الكبير لو أنه تكلف وصام، وهذا الذي به مرض يتعبه الصوم، تكلف وصام، هل يصح صومه؟ الجواب يصح صومه، يصح صومه، لكن إذا كان يتضرر إنه يأثم بذلك، إن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، لكن إذا كان يشق عليه ولا يصل إلى درجة الضرر فإنه لا يأثم، وعلى كلا الصورتين صومه صحيح. والمريض عموما يعني من به مرض عارض كحمى وصداع وغير ذلك ونزلة معوية لغير ذلك، هل الأفضل في حقه أن يصوم أو يفطر بعدة من أيام أخر؟ فينظر إلى حاله. أولا لابد أن نعلم ما هو المرض الذي يجوز معه الفطر، يعني ليس كل مرض لا تصوم معه وتفطر، لا، فالصداع الخفيف العارض الذي يعني لا يخلو منه أحد، وألم الأسنان الذي يتحمله الشخص عادة، هذا لا يجوز لك أن تفطر، وإنما إذا كان فيه مشقة هذا المرض يعني مشقة غير معتادة، أما المشقة المعتادة لأي مرض هذه لا تجوز لك الفطر. واضح؟ ليس كل مرض يباح معه الفطر، رجل فيه احتقان خفيف في حلقه هل يقول له افطر؟ لا. هل يجوز له ذلك؟ لا. لكن إذا كان يتألم وكان الاحتقان شديدا وعنده فيه حرارة ويحتاج إلى الدواء هذا له أن يفطر. طيب الأمر الثاني، وإن شئت فقل الحالة الثانية، إذا كان المريض الذي به مرض العارض يستطيع الصوم لكن فيه مشقة، يستطيع ولا يضره لكن فيه مشقة، يعني يتعب قليلا ولا يتضرر بذلك، فهذا الأفضل في حقه أن يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله عز وجل يقول ما علي وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحالة الثالثة إذا كان المرض يشق معه الصوم ويضره، يعني يصل مرحلة إلى أنه يتضرر، هذا لا يجوز له أن يصوم، إن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، لماذا تتكلف تضر نفسك؟ هذا التشدد وتنطع وتكلف. فأفطر فعدة من أيام أخر، بعد ذلك متى ما تيسر لك الصيام تصوم. طيب، من المسائل التي يذكرها العلماء وتأخذ حكم المريض المرأة الحامل والمرضع، هل يجوز لها الفطر؟ يجوز لها الفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو تخاف على الجنين أو تخاف على الرضيع، فلها أن تفطر، هذا من حيث الجواز أنها يجوز لها أن تفطر. ولكن ما الواجب عليها بعد ذلك؟ الواجب عليها بعد ذلك إما أن تقضي وإما أن تطعم، فلها أن تقضي ولها أن تطعم. ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإن أرادت أن تقضي وتطعم فأيضا لها ذلك، لكن الإطعام يكون على ولي الطفل، ولي الجنين، على الأب. أما هي فإن الإطعام ليس واجبا عليها وإنما يجب على ولي الطفل. طيب، المريض الذي جاز له الفطر، جاز له الفطر فأفطر يوما أو يومين فعدة من أيام أخر، المسألة الأولى هل يجب عليه أن يقضي على الفور؟ بمعنى يجب عليه أن يقضي متى ما ذهب عنه المرض وأصبح في صحة يستطيع معها الصيام أن يبادر إلى الصيام، أو له أن يؤخر ذلك؟ الجواب له أن يؤخر ذلك لأمرين: الأول لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر ولم يحدد، فلك أن يعني فالمريض يجوز له أن يقضي في شوال بعد رمضان أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو إلى ما شاء، لكن بشرط أن يكون قبل رمضان الذي بعده. والدليل الثاني لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي من رمضان فلا أستطيع القضاء، أو قالت فلا أقضيه إلا في شعبان، كانت تؤخره إلى قبل رمضان القادم بشهر. المسألة التي بعدها: من كان عليه قضاء من رمضان مريض ثم استمر به المرض إلى بعد رمضان حتى مات، هل يجب عليه شيء؟ الجواب لا، لا يجب عليه شيء، لأنه لم يتمكن من القضاء. أما لو كان تمكن من القضاء وأخره لأن الله عز وجل أباح له ذلك، لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر ثم مات، فإنه لا إثم عليه من حيث الإثم، وأما من حيث الواجب فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب، لكن من أخر رمضان، من أخر القضاء إلى أن دخل رمضان الذي بعده، ما حكمه؟ إن كان معذورا كأن يستمر به المرض، أو الحامل استمر معها التعب إلى أن دخل رمضان الذي بعده، فإنه يقضي بعد رمضان الآخر ولا شيء عليه. لكن إن أخره بلا عذر، يقول إن شاء الله سأصوم ويؤخر ويسوف ويؤخر حتى دخل رمضان الذي بعده، فهذا يجب عليه مع القضاء الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكين، كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، فقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. إن هذا الرجل فعل أمرا محرما، وهو أنه جامع أهله في نهار رمضان، وهذا أعظم المفطرات. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معترفا أنه فعل أمرا محرما، لذا قال هلكت، يعني فعلت فعلا يكون سببا في هلاكي. وفي رواية قال احترقت. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان. وهذه كناية عن الجماع، وهذا مما يعني أن يتخلق به المسلم، ألا يصرح فيما يستحي من ذكره. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. لكن في مجال الفتية، إن لم يفهم المفتي فيجب أن تصرح وتوضح حتى تكون الفتوى صحيحة. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم، لو لم يفهم فاستفسر منه ماذا تعني بوقعت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني هل تجد قيمة رقبة، يعني قيمة عبد مملوك تشتريه وتعتقه لله؟ هذا يوجد في الزمن الماضي، عتق رقبة. فقال الرجل: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا فيه أن الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، على الترتيب: أولا عتق رقبة، إن لم يجد ينتقل للثانية، يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع ينتقل للثالثة، يطعم 60 مسكينا. لا يجوز له أن يفعل الثالثة وهو يستطيع الثانية، لأنها على الترتيب. وهذه ككفارة الظهار التي ذكر الله عز وجل في أول سورة المجادلة. فقال: لا، يعني ما أستطيع. ثم جلس أي الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. والعرق وعاء يوضع فيه الطعام، وقيل أنه يسع 60 أو يسع 15 صاعا، يعني يسع 60 مدا. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تصدق بهذا، وصدقة كل من فقراء. فهذا الرجل يقول: أعلى أفقر منا؟ يعني هذا السؤال من هذا الرجل للإنكار، يعني هل يوجد أناس أفقر منا أنا وأهلي؟ ثم قال: فما بين لابتيها. وفي رواية أنه أقسم: ما بين لابتيها، واللابة هي الأرض التي يعلوها حجارة سوداء تسمى الحرة، يعني ما بين لابتيها، ما بين الحرتين، والمدينة فيها حرتان شرقية وغربية، يعني ما بين ما لا يوجد في المدينة أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، خذه وأطعمه أهلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحك من هذا الرجل، كيف أنه كان جاء أول ما جاء خائفا ويقول هلكت، ثم بعد ذلك طمع أن يرجع بغنيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحك من فعل هذا الرجل. هذا الحديث حديث عظيم وفائده كثيرة، ومن العلماء من أوصل يعني استخرج من هذا الحديث أكثر من 1000 فائدة. لكن نأخذ بعض الفوائد المهمة، منها أن الجماع مفطر، مفطر بل هو أعظم المفطرات، وأنه تجب فيه الكفارة المذكورة، عتق رقبة أو صيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. وكذلك قوله هلكت، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر قال ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في رمضان، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا ليس هلاكا، وإنما أقره. هذا يدل على أن الذنوب والمعاصي سبب للهلاك، لهلاك العبد. ومنها أيضا، وهذه مسألة مهمة، أن المؤمن والمسلم مؤتمن على دينه، إذا سألته وأجاب ليس لك أن تقول له احلف. يعني مثلا إذا قلت لابنك صليت يقول لك صليت، لا تقول له احلف أنك صليت، أتحلف بالله أنك صليت؟ لا، خلاص هو مؤتمن على دينه. حتى العامل إذا سألته وأجابك لا يعني تحلفه، إذا كان الأمر يتعلق بالدين. طيب، وهنا مسألة مهمة، وهي وانتبه إليها، أن الجهل بما يترتب على المحرم ليس عذرا. أوضحه، كون العبد يجهل أن هذا حرام لا يدري أنه حرام، هذا معذور إذا توفرت الشروط، كأن يكون في قرية لا يوجد فيها علماء، أو هو حديث عهد بإسلام لا يعلم أن هذا حرام، ما يدري، واضح، هذا معذور. لكن إذا كان يعلم أن هذا حرام، يعلم أنه حرام لكن يجهل ما يترتب عليه، فجهله فيما يترتب عليه من العقوبة هذا لا يعذر فيه، فهو يعلم أنه حرام وتجرأ على المحرم. لذا هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول هلكت، يعني هو جاء ويقر بنفسه أنه فعل أمرا محرما، لكن يسأل ما الواجب عليه، ما الذي يترتب على هذا الفعل محرم. ففرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على المحرم، فالأول يكون العبد فيه معذورا والثاني لا يعذر. وأيضا فيه أن الكفارة على هذا الترتيب، يعتق فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وقوله أي النبي عليه الصلاة والسلام شهرين متتابعين، انتبه، لا يلزم أن يكون 60 يوما، لأن الشهر قد يكون ناقصا 29 يوما وقد يكون كاملا. ونبهت أول ونبه الآن، ما يذكر في الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالزمن بالشهور والهلال ونحو ذلك إنما هو يتعلق بالهجري لا الميلادي، ونحن المسلمون تاريخنا الهجري، وشريعتنا الإسلامية أحكامها التي فيها شهور ومدد ونحو ذلك تتعلق بالشهر أو تتعلق بالسنة الهجرية. فقوله شهرين متتابعين، الشهر بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون 29 يوما بحديث آخر أو 30 يوما. فقد يكون هناك يعني شهران متتابعان كلاهما ناقص 29 و29، يعني رجل عليه كفارة شهرين متتابعين، سواء كان قتل خطأ، سواء كان ظهار، سواء كان جامع في نهار رمضان، بدأ بالصيام من أول من محرم مثلا، ينتهي في آخر صفر. فلو قدر أن محرم كان ناقصا وصفر كان ناقصا، فيكون صام كم؟ 58 يوم، صح؟ لكنه في الواقع صام شهرين، فتبرأ ذمته، فلا يلزم من قوله شهرين أن يكون 60 يوما. متى يلزمه ذلك؟ إذا بدأ في نصف الشهر، فإنه يعد إلى النصف إلى النصف، واضح؟ لأنه إذا بدأ من النصف إلى النصف إلى النصف، قد يكون 60 وقد يكون 59، لكن 58 ما يكون. طيب، من جامع في نهار رمضان فإنه يترتب عليه 5 أحكام. الأول أنه يأثم، والثاني أنه يفسد صومه، والثالث أنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، ويحرم عليه أن يأكل أو يشرب. الرابع أن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. الخامس الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين كم؟ نصف صاع، والنصف صاع كم؟ 1.25 كيلو، واضح؟ طيب، ويجوز الإطعام كما ذكرنا على نيئا أو مطبوخا كما في الذي لا يستطيع الصيام. طيب، مسائل كثيرة لكن نأخذ بعضها. إذا طلع الفجر، يعني رجل جامع زوجته، الله عز وجل يقول في الآية: فالآن باشرهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني في الليل يجوز لك أن تجامع وتأكل وتشرب إلى أن يطلع الفجر، واضح؟ وهذا يستفاد منه أنه يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في ليالي رمضان. بعض الناس يظن أن رمضان كله لا يجوز أن آتي الزوجة، لا في الليل ولا في النهار، هذا خطأ. ما دام أنه في الليل يجوز لك أن تأكل وتشرب وتجامع، واضح؟ طيب، لو أن الرجل جامع زوجته في آخر الليل وأثناء الجماع سمع المؤذن أذان الثاني، ما الواجب عليه؟ ها؟ لا ما يكمل، خلاص ما دام أن الآن أذن، الآن انتهى وقت الإفطار، انتهى وقت الأكل والشرب والجماع، فالواجب عليه أن يفارق، أن ينزع مباشرة، واضح؟ وهذا يترتب عليه فائدة ثانية، ما دام أن الليل كله وقت، يعني وقت للجماع والأكل والشرب، لو أن الرجل جامع زوجته في آخر الليل انتهى منها ثم أذن، هو الآن عليه جنابة، هو ناوي أن يصوم، هل يصح صومه؟ يصح صومه، لا يشترط في الصيام أنك تغتسل. وعليه المرأة إذا كان عليها الدورة وفي زمن الحيض هي الآن، ومعلوم أنه لا يجوز لها أن تصوم، لكن انقطع منها الدم وطهرت قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين أو ربع ساعة، ثم وهي تريد الصيام بل يجب عليها أن تصوم، ثم دخل اليوم، هنا يصح صومها ثم تغتسل. بل يجوز أن تتعمد أن تؤخر الغسل إلى بعد الأذان، مثلا تطهر قبل الأذان بربع ساعة تريد أن تأكل، إن اغتسلت ذهب الوقت. حتى الرجل مع زوجته إذا جامع وأنتهى يريد أن يغتسل، باقي 10 دقائق، إما أن يأكل أو يغتسل، له أن يأكل ثم بعد ذلك يغتسل ويصلي. وهذا سيأتينا في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وهو على جنابه عليه الصلاة والسلام. طيب، المسائل كثيرة لكن هذه يعني أهمها. طيب نأخذ مسألة أخيرة، لو أن الرجل يجامع زوجته، استيقظ في نصف الليل ويجامع زوجته، يظن أن باقي على الأذان وقت، وهو يجامع زوجته ثم سمع الإقامة، هو الآن جامع زوجته في وقت الصيام، لكنه هو في 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 ظني أنه هو زوج، يعني هو وزوجته يظنان أنه لم يدخل وقت بقي، أو مثلا سأل زوجته كم بقي على الأذان، تقول بقي كذا، بقي ساعة، هي يعني كان نظرها مثلا أي لا لا لا، خليني أكمل، واضح شلون أصوركم مسألة. الرجل سأل زوجته كم بقي، قالت بقي ساعة، ولم يبق ساعة، هو أذن وبقي ساعة لربع، يعني تنظر عقارب الساعة وتظن أنها يعني متأخرة قليلا هي في النظر، ولا في الواقع لا. فالرجل سألها وهي ثقة، ثم تبين بعد ذلك أنه أقام الصلاة، فهنا يكون الرجل معذور وهي معذورة، بمعنى من فعل، هذا مر معنى من فعل مفطرا، ها من فعل مفطرا جاهلا، أو جاهلا في الواقع أو في الحكم، أو ناسيا أو مكرها، فإن صومه صحيح، أكل وشرب ويسمع الإقامة، هو يظن أن أتوى إلى الآن ما أذن، صومه صحيح. قال عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، ثم ذكر حديث عائشة وأم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، هذا كما مر معنا أنه لا يشترط في الصيام الاغتسال، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا من جماع أي بسبب الجماع، ولا في الاحتلام هذا من تلاعب الشياطين ولا يكون للأنبياء، فالأنبياء معصومون من هذا. لكن حتى الرجل لو أنه احتلم، استيقظ يعني صلى الفجر ونام، هو حين صائم في رمضان، استيقظ الظهر وإذا هو محتلم، فصومه صحيح لأنه لأنه في حكم المكره، هو ما تعمد أنه يفعل، ما تعمد أنه يفعل. طيب، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. من مات، من مات رجلا كان أو امرأة، من مات وعليه صيام، عليه هذه تفيد الوجوب، يعني عليه صيام واجب، ومعلوم أن الصيام الواجب إما أن يكون واجبا بأصل الشرع كصيام رمضان، أو واجبا بسبب من العبد كأن يكون صيام نذر أو كفارة، واضح؟ فهنا قوله عليه صيام هذا يشمل كل صيام واجب، لكن جاء عن ابن عباس وعائشة أن المراد بالصوم هنا صورة من صور الواجب وليس جميع صور الواجب، وهو صوم النذر فقط. تذكرون مر معنا قبل قليل مسألة الذي أفطر من رمضان لعذر ثم لم يقضي، يمكنه أن يقضي لكنه أخر لأن الشريعة تجيز له ذلك، ثم مات فإنه يطعم عنه ولا يصام، يطعم عنه ولا يصام. لكن جاء عن عائشة وعن ابن عباس أن المراد وعليه صيام، المراد به صيام النذر وليس جميع صور صيام الواجب. قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والمراد بالولي القريب، القريب وأقربهم الورثة، لكن ليس معنى ذلك أنه لو أراد أن يصوم عنه أحد أصدقائه مثلا، أحد أصحابه، أنه لا يجوز، لا يجوز له ذلك. لكن ذكر هذا لأن هذا من باب الغالب، الذي ينفع القريب هو قريبه، ولو أنه مات وعليه صيام نذر وأراد صاحبه أو صديقه أو جاره أن يصوم عنه يجوز له ذلك. طيب، وهذا فيه أن الميت ينتفع ببعض ما يقدمه له الحي. وهنا مسائل نأخذ أهمها. لو أن الميت عليه صيام لكنه صيام متتابع، يعني يشترط فيه التتابع، كأن ينذر على نفسه أنه يصوم صياما متتابعا، فإنه يصام كما أوجبه على نفسه، يصام بهذه الصورة أن يكون متتابعا. لكن لو قال لله علي نذر أن أصوم 30 يوما ولم يشترط التتابع، فهنا يجوز أن يصام عنه مفرقة، ويجوز أن يصام في يوم واحد من 30 شخصا. واضح؟ 30 شخص كلهم يريد أن يصوم عن هذا الرجل، ففي الواقع أن هذا صام وهذا صام وهذا صام وهذا صام، والمجموع 30. فبهذه الصورة قد أدوا ما على الميت مما نذره على نفسه من صيام 30 يوما. والأولى من كان عليه قضاء من رمضان أو غيره أن يبادر لا أن يؤخر، يعني الأفضل، وإن كان يجوز التؤخر لكن الأفضل أن تبادر، ما تدري ما يعرض لك. والله عز وجل يقول وسارعوا. وكذلك إذا كان عليك أكثر من يوم من رمضان الأفضل أن تكون متتابعة، إن رمضان متتابع، فالأفضل أن تكون متتابع، وأن يكون القضاء يحاكي الأداء، أن يكون القضاء صورته صورة الأداء. فكما أن رمضان الذي عليك كان متتابعا، فالأفضل في حقك أن تصوم بهذه الصورة، أن يكون متتابعا كما كان الواجب في الأصل. طيب، ثم ذكر المؤلف باب صيام التطوع. صيام التطوع، أولا معنى التطوع إن فعل الطاعة، وهذه من رحمة الله عز وجل على عباده أن شرع لهم ما يتطوعون به ويتقربون به إلى ربهم من جنس الفرائض، فجعلهم تطوع في الصلاة وتطوع في الصيام وتطوع في الصدقة وتطوع في الحج والعمرة. هذا من رحمة الله عز وجل، أولا ليكمل العبد ما يحدث من نقص في الفريضة، ثانيا أن يترقى في درجات العبودية حتى يكون حبيبا إلى الله، أي أن الله عز وجل يحبه. الله عز وجل يقول وما زال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به إلى آخر الحديث. وغاية المؤمن أن الله عز وجل يحبه، إذا كان الله عز وجل يحبه فهو الموفق المسدد، يحفظه الله عز وجل في جوارحه ويحفظه يعني عما يسوءه وعما يؤذيه. نأخذ حديثا واحدا ونكتفي، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صيام عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. يوم عرفة هو يوم 9 من ذي الحجة، وهذا أفضل يوم يصام لله عز وجل، ولم يأتي فضل صيام يوم كصيام عرفة، لأنه يكفر 2، هذه نعمة عظيمة. يعني ينبغي المسلم بمثل يعني في مثل هذه العبادات أن لا يفرط، ولو أن يأخذ إجازة من العمل، المهم أنه يصوم هذا اليوم حتى يظفر بتكفير سنتين باقية وماضية. هذا فضل عظيم. والثاني صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر، قال يكفر السنة الماضية. وصيام عاشوراء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تصوم يوما قبله، وأن تصومه، وأن تصوم يوما بعده بشرط أنك لا إذا كان عندك شك في دخول شهر محرم حتى تضمن أنك صمت العاشر وقبله يوم. المرتبة الثانية أن تصوم عاشوراء واليوم الذي قبله. المرتبة الأخيرة أن تصوم فقط عاشوراء. ثم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة للإنس والجن، فهو الهادي عليه الصلاة والسلام إلى صراط الله المستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم، فبين أنه يوم عظيم. وهذا أيضا من شكر الله عز وجل على نعمه، قال يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، هاتان نعمتان عظيمتان، وهو يوم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام واليوم الذي أنزل فيه القرآن. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن هذه أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده، لأن بعثته عليه الصلاة والسلام والقرآن سبب لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.